الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن الموضوع له في الحروف والأسماء الموازية لها عند المصنف هو ذات المعنى لا المعنى بقيد اللحاظ، وبعبارة أخرى الموضوع له. عليكم السلام. وبعبارة أخرى الموضوع له هو الملحوظ مع تجرده عن اللحاظ. عليكم السلام. حينئذ يتوجه إشكال إلى هذا المبنى. حاصل هذا الإشكال أن لفظة من والاسم الموازي لها وهو الابتداء إذا كانا قد وضعا لذات المعنى الملحوظ من دون أن يكون للحاظ دخالة في المعنى الموضوع له، حينئذ يصبح لفظ من ولفظ الابتداء مترادفين، وآية الترادف صحة استعمال أحد المترادفين في مكان الآخر. والحال بالوجدان لا يصح أن نستعمل من في مكان الابتداء ولا الابتداء في مكان من، فلا يقال ابتداء سيري سريع، نأتي ونقول من سيري سريع، فإن هذا يعتبر من غلط الكلام لا من الاستعمال المجازي. وبعبارة أخرى، مهما كان دليلك أيها المصنف قويا على اتحاد الموضوع له في الأسماء والحروف، يكون هذا الدليل شبه في مقابل بديهة، إذ بالبداهة والوجدان عدم صحة استعمال الاسم مكان الحرف أو العكس، وصحة الاستعمال من اللوازم المساوية لوحدة المعنى الموضوع له، وبانتفاء اللازم المساوي ينتفي الملازم الآخر. واضح برهانيا كيف حولنا هذا الإشكال إلى برهان؟ الآن أنت ماذا نتيجة بحث الأخوند ماذا كانت؟ أن الاسم والحرف الموازي له كلاهما قد وضعا لذات المعنى، فلا لحاظ الآلية ولا لحاظ الاستقلالية قد أخذ في المعنى الموضوع له. فإذا كانا قد وضعا لمعنى واحد، هذه الحقيقة وهذا المدعى له لازم مساوي. ما هو لازمه المساوي؟ صحة استعمال أحدهما في مقام آخر. وهذا اللازم المساوي بالوجدان باطل، إذا انتفى اللازم المساوي ينتفي الملزوم. إذا ما هو الملزوم؟ وهو أن الموضوع له فيهما واحد. فإذا انتفى يعني الموضوع لهما له فيهما ليس واحد. وهذا مرجعه إلى قياس استثنائيا. لو كان المعنى الموضوع له فيهما واحدا للزم صحة استعمال أحدهما في مقام آخر، ولكنه لا يصح استثناء نقيض التالي. ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. فإذا لم يوضعا لمعنى واحد. دائما تعودوا أن ترجعوا الاستدلالات إلى صياغة برهانية يتضح الأمر وتعرف أين إذا تريد أن تناقش، تريد أن تشقق، أين يجب عليك أن تناقش. هذا هو الإشكال المشهور الذي يسجل على مبنى الأخوند. المشكلة في الحقيقة ليس في الإشكال بقدر ما هي في الجواب. يعني جواب الأخوند حمل على محامل متعددة، وكل واحد بحسب ما فهم من الإشكال بدأ يناقش الأخوند. لكن سوف نوضح المطلب بطريقة مغايرة لما عليه الحال عند شراح الكفاية. وبالتالي إذا طالعتم الإشكالات الواردة على الأخوند بعد هذا البيان يتضح لكم أنها بأجمعها غير واردة على الأخوند. الطريقة السائدة في شرح جواب الأخوند أولا أذكرها ثم نبين الإشكال فيها. المتعارف في شرح كلام الأخوند لدفع هذا الإشكال أنه فيما نحن فيه يوجد عندنا واضع، مهما كان، سواء كان الواضع هو الله سبحانه وتعالى على ما ذهب البعض تمسكا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أو كان الواضع هو شخص معين كيعرب بن قحطان على ما قيل، أو كان الواضع البشر على نحو التدريج، لا يهمنا، المهم عندنا واضح. وعندنا لفظ ومعنى موضوع له في جميع في الواضع والمعنى الموضوع له، اتحد لفظ من ولفظ الابتداء. الواضع واحد والموضوع له واحد. غاية الأمر هذا الواضع قد شرط حين الواضع في عملية الاستعمال شرطا. معنى الموضوع له واحد، لكن شرط شرطا أن هذا المعنى الواحد إذا أردت أن تستعمله في موقع تحتاج فيه إلى الآلية والمرآتية فاستعمل فيه لفظة من، وإلا فاستعمل فيه لفظة الابتداء. فحينئذ تندفع المشكلة مع كون المعنى واحد. والسبب في اندفاع المشكل أن استعمال أحد اللفظين في معنى حين اختلال الشرط استعمال على خلاف الشرط الواضح، فلأجل ذلك لم يصح أن نستعمل أحدهما في مكان آخر على الرغم من اتحادهما في المعنى الموضوع له. فلو أراد المستعمل المعنى الملحوظ على وجه المرآتية واستعمل فيه لفظة الابتداء لكان مخالفا بالشرط الواضح، فلذا لم يصح على الرغم من وحدة المعنى الموضوع له. هذا المتعارف بينهم في شرح مقصود المصنف. هذا المعنى وهذا التفسير إذا كان هذا مقصود المصنف واضح البطلان، فإن هذا الشرط إما أن يؤخذ في الموضوع له فماذا يحصل؟ يلزم عدم وحدة المعنى الموضوع له. يعني إذا أخذ الشرط الآلية وشرط الاستقلالية يلزم عدم وحدة المعنى الموضوع له خلاف الفرض. المفروض أنك تؤمن بوحدة المعنى الموضوع له، وإن لم يؤخذ في المعنى الموضوع له فلا يؤثر مع وحدة المعنى الموضوع له. نظير الشروط في باب العقود على مبنى المشهور أنه إذا بطل الشرط لا يبطل العقد. فما دام المعنى الموضوع له واحد غاية ما يلزم أني خالفت شرط واضح. فإذا كان الواضع هو إنسان عادي لا يترتب عليه أي تبعة، إذا كان الواضع هو الله سبحانه وتعالى غاية ما يترتب الإثم. أما لماذا لم يصح استعمال أحدهم مكان الآخر مع وحدة معنى الموضوع له؟ فإذا هذا الكلام واضح البطلان. باعتقادي هذا الشرح ليس هو مقصود الأخوند، وأجل كلام الأخوند عن هذا المعنى. توضيح المطلب حاصله أن الموضوع له في كل من الأسماء والحروف الموازية لها واحد. غاية الأمر صحة الاستعمال عند الآخوند كما سوف يأتي في الأمر الثالث من هذه المقدمة. تتذكرون في اليوم الأول قلنا كلام الآخوند يفسر بعضه بعض. في الأمر الثالث من المقدمة سوف يأتي ونتعرف على نظرية للآخوند، وهي أن صحة الاستعمال بالطبع لا بالوضع. والمقصود من هذا الكلام على وجه الاختصار، وإلا سوف يأتي في الأمر الثالث، أن صحة الاستعمال تحتاج إلى استذواق النوع البشري لا إلى إذن من الواضع. فنفس هذا الكلام ينفي أن نحمل كلام الآخوند فيما نحن فيه على اشتراط الواضع، لأن الاشتراط نوع من أنواع الإذن. والآخوند يرى أن صحة الاستعمال بالطبع لا بالوضع. أعطيك شاهد الآن على ذلك، سوف يأتي استدلال على ذلك مفصلا. علماء البيان ذكروا أنه يصح لنا أن نستعمل الرقبة في أي شيء؟ في العبد. إذن في إذن أو ما في إذن؟ في إذن. وبسألك بالله، يصح أن تقول نامت الرقبة؟ يجوز في اللغة العربية أن تقول أكلت الرقبة ونامت الرقبة؟ لا. بينما تقول أعتقت رقبة، تقول فتحرير رقبة. فإذا هذا يكشف على أن القضية ليست قضية إذن، وإنما هي قضية استذواق، بلا فرق بين الاستعمالات المجازية والاستعمالات الحقيقية. مرجع الاستذواق هو الأنس النوعي الحاصل من ممارسة اللغة، لا أنه ناشئ من إذن واضع. التفتنا. فبناء على أن صحة الاستعمال، تفت هذا وإن ذكره في الاستعمال المجازي لكن لا خصوصية له، بناء على أن صحة الاستعمال ليست بالإذن، فالقضية تخرج عن كونها من باب الشروط. فإذا خرجت عن كونها من باب الشرط، ما نفهمه من كلام الآخوند في أماكن متفرقة أنه إنما لم يصح استعمال لفظة من في مكان لفظة الابتداء على الرغم من وحدة الموضوع له والمستعمل فيه، هو أن هذه العلقة الوضعية القائمة بين ذات اللفظ وبين ذات المعنى الملحوظ لا بقيد اللحاظ، أن هذه العلقة الوضعية، العلقة الوضعية طرفاها ما هما؟ ذات اللفظ وذات المعنى. هذه العلقة الوضعية التي كانت نتيجة لحاجة خارجية، والوضع دائما وأبدا هو نتيجة لأي شيء؟ لحاجة خارجية. ولذا اشترط العلماء في عملية الوضع أن لا يزيد عن الحاجة، أن لا تزيد الآلة عن الحاجة ولا تنقص عنها، لأن زيادتها عن الحاجة لغو، ونقصانها عن الحاجة إخلال. ملتفت جيدا؟ والحاجة الخارجية اقتضت التنوع في الأدوات المستعملة في المعاني، فنرى أن المستعملين كما يحتاجون إلى إفادة هذا المفهوم في مورد يكون مرآة وآلة للغير، يحتاجون إلى هذا المفهوم في مورد لا يكون مرآة للغير. ففي عملية الوضع لما كان الجامع بين الحاجتين هو ذات المعنى، فكان الموضوع له ما هو؟ هو ذات المعنى. لكن رعاية للحاجة الخارجية، العلقة الوضعية لا من باب الاشتراط بل من باب ضيق فم الركية، الآن أشرحها لك. العلقة الوضعية من أول الأمر قائمة بين اللفظ وذات المعنى بحصة خاصة في لفظة الابتداء، وبين اللفظ وذات المعنى بحصة أخرى في لفظة من. ليس شرطا. ما معنى ضيق فم الركية؟ يعني مرة شو اسم هذا الإنسان اللي يصنع الفخار والأواني، ماذا يسمونه في اللغة العربية؟ خرجي. هذا الذي يصنع الأباريق الخزفية، مرة يصنع لنا إبريق فمه واسع، فنقول لا لا نريد، فيحتاج إلى أن يأتي ويضيق الفم. ومرة لا، من أول الأمر يبدعه ضيقا فيما نحن فيه، لا أنه جعل العلاقة بين لفظة من وبين ذات المعنى ثم اشترط شرطا وقيدا. لا، من أول الأمر العلاقة قائمة بين لفظة من وبين ذات المعنى بلحاظ هذه الحصة الخاصة. ليه؟ للحاجة الاستعمالية، لتعدد الحاجة الاستعمالية. فحينئذ استعمالنا للفظة من في مورد نحتاج فيه إلى الاستقلالية يكون استعمال فيما وضع له اللفظ، لكن بلا علقة وضعية، لأن المفروض العلقة الوضعية قائمة بين ماذا؟ بين اللفظ وبين ذات المعنى الذي يفي لتلك الحاجة لا لهذه الحاجة. وبعبارة مختصرة، وحدة المعنى الموضوع له لا تكفي لصيرورة اللفظين مترادفين، بل الترادف يحتاج إلى ركنين: واحد، وحدة المعنى الموضوع له، اثنين، ماذا؟ وحدة العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. فلما كان الوضع نتيجة لحاجة، والحاجة الخارجية تقتضي تعدد اللحاظات، فالواضع الحكيم في وضعه لاحظ هذه الحاجة، فجعل العلقة الوضعية بين اللفظة من وبين ذات المعنى، إذا أراد المستعمل أن يفي حاجة اللحاظ الآلي، وجعل العلقة الوضعية بين لفظة الابتداء وبين ذات المعنى إذا أراد أن يفي اللحاظ الاستقلالي. فبالتالي تخرج القضية عن كونها من باب الشروط، لأن قلنا الآخرون بما سوف يأتي لا يؤمن بشرط الواضع وبإذن الواضع ولا يعتبره، فلا يصح لنا أن نحمل الكلام عليه. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في تحديد المعاني الحرفية، وبالتالي نرجع إلى أصل البحث. اتضح لدينا أنه لا يوجد مصداق للوضع العام والموضوع له الخاص. بعد ذلك يبدأ المصنف بتناول الملحقات. الملحق الأول التفريق بين هذا الذي سوف نبحث عنه. إذا قلنا أن عبارة الآخوند المتقدمة في الدروس السابقة، قلنا عبارة الآخوند المتقدمة ناظرة إلى الحرف النحوي لا إلى الحرف الأصولي الذي أصبح شائعا الآن، فلذا الآن تأتي نوبة الملحقات. أما لو كان البحث عن المعنى الحرفي بالاصطلاح الأصولي، لا يوجد معنى لأن نبحث عن الملحقات. الملحق الأول التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. اتفق جيدا حتى لا يرد إشكال الشهيد الصدر رحمة الله عليه المذكور في الحلقات على الأخوند، لأن نوضح لك المطلب بطريقة أنت لوحدك تعرف بأن هذا الإشكال غير وارد. محل الكلام أين؟ هذه مهم جدا أن نعرف أين يبحث الأخوند، حتى إذا أردنا أن نشكل عليه لا نشكل عليه ببحث آخر. لا نريد أن نفرق بين قولنا زيد قائم وبين قولنا قم. لأنه لا يتوهم عاقل الوحدة حتى نحتاج إلى تفريق. زيد قائم وقام، فلا اشتراك بينهما فيما هو مهم حتى نحتاج إلى بحث. وبعبارة أخرى، الجمل الخبرية والإنشائية لها ألفاظ تخصها ولها ألفاظ مشتركة. الجملة الاسمية والجملة الفعلية الماضوية والمضارعية، هذه من الألفاظ المختصة بماذا؟ بالجمل الخبرية. وصيغة الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، الترجي، النداء إلى آخره من الصيغ المختصة بالجملة الإنشائية. هذه لا نبحث عنها، خارج عن محل الكلام، وإنما نبحث عن أي شيء؟ عن الصيغ المشتركة. مثل ماذا؟ بعت، أنكحت. بعت تصلح للإخبار عن البيع وتصلح لإنشاء البيع، هذا الذي نبحث عنه. إذن محل الكلام هو الصيغ المشتركة، لا الصيغ التي تخص كل واحد من القبيلتين والطائفتين. هذا لا معنى البحث عنه، واضح الفرق بينهما. فمحل ومصب كلام الأخند الصيغ المشترك. هذا بحاجة إلى بحث وتحليل لنعرف أن هذه الصيغة الواحدة هل وضعت بوضع واحد للإخبار والإنشاء، أم أنها وضعت بأوضاع مختلفة. هذا هو محل البحث ومحل النقض والإبرام. إذن راجع الحلقات لترى بعد ذلك بهذا البيان أن إشكال الشهيد الصدر ماذا؟ غير وارد. المدعى عند الآخند أنه لا يبعد أن تجري تلك الدعوة التي ذكرناها في الحروف والأسماء فيما نحن فيه. ماذا كانت الدعوة في الحروف والأسماء؟ أن المعنى الموضوع له واحدة. فبعت الإنشائية وبعت الخبرية كلاهما وضعتا لمعنى واحد. النظرية السائدة قبل الآخند أن الجمل الإنشائية تختلف عن الجمل الخبرية، فالجملة الخبرية وضعت لقصد الحكاية في أحد الأزمنة الثلاثة. تقصد الحكاية عن وقوع شيء في الزمن الماضي أو في الحاضر أو أنه سيقع في المستقبل. هذا السائد عند علماء الأدب والنحو. بينما الجملة الإنشائية لم توضع لقصد الحكاية، إذ لا واقع لها خارج اللفظ ليحكى عنه، وإنما يراد إيجاد شيء في عالمه وفي أفقه. عندما أقول أغلق الباب لا أحكي عن شيء، وإنما أريد أن أوجد شيئا. فالفرق بين القبيلتين أن الجمل الخبرية موضوعة لقصد الحكاية، والجمل الإنشائية موضوعة لأي شيء؟ موضوعة لإيقاع شيء وإيجاد شيء. هذا المعنى لا يقبله المحقق الخراساني الأخند رحمة الله عليه، والسر في ذلك أن قصد المعنى على أنحائه، سواء كان قصد الحكاية أو قصد الإيجاد والإيقاع، قصد المعنى على أنحائه من شؤون عالم الاستعمال الذي هو متأخر رتبة عن عالم، عن عالم ماذا؟ الوضع. فما كان من شؤون عالم متأخر لا يؤخذ في عالم متقدم. فنقول بعت موضوع بوضع واحد لنسبة الحدث إلى فاعل ما، سواء كانت إنشائية أو خبرية، فالمعنى الموضوع له واحد، كما كنا نقول في الأسماء والحروف يرحمكم الله. غاية الأمر في شؤون عالم الاستعمال الذي وإن كان متأخرا لكن الواضع الحكيم نظرا لكون الوضع نشأ عن حاجة استعمالية عدد الأداة التي تحل حاجة المستعمل، فإسناد البيع إلى فاعل ما إن قامت قرينة في عالم الخارج والاستعمال على إرادة الإنشاء فيكون إنشائيا، وإن قامت قرينة في عالم الخارج على إرادة الحكاية فيكون خبريا. فالتفرقة إنما هي في مرحلة متأخرة عن الوضع، فبعت ليس لها إلا وضع واحد ولا يوجد فيها تعدد وضع. هذا هو مصب كلام الأخند. نقرأ العبارة. إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى، على هذا أي هذا، على قولك بوحدة المعنى الموضوع له في الحروف والأسماء، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح. طب إذا كان من علامات ومن آيات الترادف صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل. هذا وهو باطل، ما هو موقعها في القياس الاستثنائي؟ الصورة أو الكبرى؟ المقدمة الأولى أو الثانية؟ مقدمة الثانية. يعني لكنه باطل، استثناء نقيض التالي. ماذا تكون النتيجة؟ فإذا المعنى الموضوع له في الأسماء والحروف ليس واحد. يعني إذا أردت أن ترجعها إلى قياس استثنائي هكذا، لو كان المعنى الموضوع له في الأسماء والحروف واحدا للزم صحة استعمال أحدهما في مقام في مكان آخر، لكنه لا يصح استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. إذن المعنى الموضوع له فيهما ليس واحدا. هذا هو الإشكال. قلت الفرق بينهما بين الاسم والحرف على الرغم من اشتراكهما في المعنى الموضوع له إنما هو في اختصاص كل منهما بماذا؟ بوضع، لا بموضوع له، موضوع له واحد. اختصاص كل منهما بوضع، ما هو الوضع؟ هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، يعني العلقة الوضعية، حيث إنه وضع، ما قال بالشرط، من أين نفهم الشرطية؟ وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف وضع ليراد منه معناه لا بما هو هو وبنفسه بل بما هو حال لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع آخر. فنحن لا نسلم الترادف، الترادف يحتاج إلى ركنين، الاتحاد في المعنى الموضوع له وماذا؟ والاتحاد في العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى. يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضع. استبدل هذه الجملة بعبارة أوضح، وإن اتفقا في المعنى الموضوع له، ما في فرق. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، هذا جواب عن إشكال. كيف نحن أشكلنا على الأخن بناء على التفسير السائد أن هذا الشرط إما أن يؤخذ في الموضوع له فيلزم التعدد، وإما أن لا يؤخذ فلا يجب إطاعته. نقول له هذه العلقة الوضعية مأخوذة في المعنى الموضوع له فيلزم التعدد، فيقول أصلا لا يمكن هذه العلقة أن تؤخذ في المعنى الموضوع له، لأن هذه العلقة لاحظت طور الاستعمال، الحاجة في مقام الاستعمال، وما كان قد لوحظ فيه طور الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في المعنى الموضوع له. لذا يقول ونصرنا، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى الموضوع له ومن مقوماته، لأن أنحاء الإرادة، وسوف يأتي إن شاء الله في الأمر السابع، والآخند ينكر ما نسب إلى الشيخ الرئيس وإلى الخاجة نصير الدين الطوسي من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بشرط الإرادة، فإن الإرادة تنشأ من عالم الاستعمال، وما ينشأ من عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع له. نعم،
هذا الإشكال يحل مشكلة عن الوضع التعيني، أن الوضع التعيني غير واضح به.
في الوضع التعيني غير واضح تقول؟ في الوضع التعيني أيضا الأمر كذلك، باعتبار أن الملحوظ حين الاستعمال ذات المعنى، يعني هذا الكلام كما يجري في الموضوع له يجري في المستعمل فيه، فالمستعمل فيه تصورا سابق على عملية الاستعمال، فما ينشأ من طور الاستعمال لا يؤخذ في المستعمل فيه أيضا، لأن المستعمل في الوضع التعيين لابد أن يتصور المستعمل. فيه والمستعمل فيه لا يمكن أن يؤخذ باللحاظ الآلي للزوم الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته. التفت، هذه العبارة قد تعطي خلاف المقصود، هذه العبارة قد تعطي أن الاختلاف بينهما في الموضوع لا. ليش؟ لأنه قال فيكون الخبر موضوعا لأي شيء ليستعمل في حكاية ثبوت معناه، فإذا الموضوع له مختلف. لا، هذه لي راجعة للعلقة الوضعية التي ذكرناها في باب الحروف والأسماء، أما الموضوع له فيهما واحد وهو نسبة البيع إلى التاء إلى فاعل ما، لكن العلقة الوضعية ليستعمل في معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته. وإن اتفقا فيما استعمل فيه فتأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.